أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بالإشكالات التي طرحها الأشاعرة فيما يرتبط بالفعل الإنساني، عندما قال المصنف في أن فاعلون بعد أن بين الحق في المقام ذهب إلى عرض مجموعة من الإشكالات والشبهات التي أوردها الأشعري على الفعل الإنساني لإثبات أن الإنسان مجبور في فعله أو ما شاكل ذلك. وصلنا إلى الشبهة ما قبل الأخيرة، قال: والشكر على مقدمات الإيمان. ثم قال: والسمع متأول ومعارض بمثله والترجيح معناه. قال: والشكر على مقدمات الإيمان. هذه إشكالية طرحها الأشعري في المقام، وقال: لو قلنا أن العبد هو مختار في فعله سوف يلزم لازم، ما هو؟ أن العبد لو كان فاعلا للإيمان لما وجب علينا شكر الله تعالى عليه، والتالي ماذا؟ باطل في المقدم مثله في البطلان. لو كان العبد فاعلا للإيمان، نقول هكذا: لو كان العبد فاعلا للإيمان، هذا الإيمان بالله، بأنبيائه، برسله، بأوصيائه، باليوم الآخر وما شاكل ذلك، هذا الإيمان فعل من أفعال الإنسان. فلو كان هذا الفعل هو فعل الإنسان كما يدعي مثلا غير الأشعري، فهنا الأشعري يقول: لو كان هذا الفعل فعل الإنسان لما وجب علينا أن نشكر الله على هذا الإيمان. لماذا؟ لأن هذا الإيمان فعلنا، ولا يصح أن الإنسان يشكر نفسه على فعله. واضح؟ هذه بيان الملازمة. فمن هنا قال: لو كان العبد فاعلا للإيمان لما لزم علينا شكر الله، والتالي باطل شكر الله، يعني عدم وجوب شكر الله هذا أمر باطل. فالنتيجة ماذا؟ فالمقدم مثله بالبطلان. مسألة الشكر الإلهي هذه هم باطلة من جهة، يعني عدم شكر الله هذه هم باطلة عقلا، باطلة نقلا، لأنه كما تعلمون العقل يقول شكر المنعم ماذا؟ واجب عقلا، من ضمن الأدلة على معرفة الله أو ضرورة البحث عن المعرفة الإلهية أو ما شاء. وذلك تقدم في بحث مفصل في محله في أبحاث سابقة، يقول هكذا بأن العقل يقول أن شكر المنعم واجب، فهل يتصور أن نقول أنه ليس بواجب؟ نناقض الحكم الصريح للعقل؟ لا يمكن. هذا أولا. ثانيا، الآيات، الروايات، أو إجماع، ما نسميه بالإجماع، ليس الإجماع المصطلح كما قلنا مرارا، يعني الوضوح في المسألة من جهة الأديان والنقل بأن ضرورة شكر الله سبحانه وتعالى: لأن شكرتم لأزيدنكم وما شاكل ذلك. إذن مسألة الشكر أمر ضروري عقلا ونقلا، لا إشكال فيه. فبالتالي إذن هذا بطلان التالي، والملازمة بين المقدمة التالي ظاهرة كما يقول وكما أشرنا. فعليه النتيجة هكذا نخلص إليها: لو كان العبد معي، لو كان العبد هو الذي يفعل أفعال نفسه ومنها الإيمان، هذا فعل الإيمان فعل اختياري للإنسان، وبالنتيجة ما يجب عليه أن يشكر الله على هذا الفعل، هذا فعلي. والشكر على الفعل أن يشكر الإنسان على أن يشكر الإنسان فعل نفسه، هذا أمر غير صحيح. كيف إنسان يشكر نفسه على فعله؟ وبالتالي إذن ماذا لا بد أن نقول كما يقول الأشعري؟ لا بد أن نقول أن هذا الفعل وهو الإيمان في مقامنا هذا أنه فعل الله سبحانه وتعالى فينا، وبالتالي نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل. إذا لا يستقيم الشكر الإلهي كما يزعمون إلا إذا قلنا أن الإنسان ماذا مجبر في فعله وما شاكل ذلك. هذا يعني بلورة الشبهة والدليل الذي ساقوه في المقام. واضح إن شاء الله. الجواب نقول هكذا لهم بأنه الشكر ليس بالضرورة أن يقع على فعل الإيمان لكي تقول بأن هذا فعلي، وبالتالي نقول نعم نقول هذا الإيمان باختيار الإنسان وبصريح القرآن، إن شاء كفر وإن شاء آمن وما شاكل ذلك، وفي جملة من الآيات والآيات التي تذكر إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وما شاكل. فبالتالي هذا الفعل لا شك أنه فعل الإنسان، ولكن ليس بالضرورة أن نقول أن شكر الإنسان لأجل هذا الفعل، لا، إنما الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على المقدمات التي هيئها الله له لأجل أن يصل إلى مسألة الإيمان، كالوجود أساس نعمة الوجود، مفاد كانت تم أن الله أوجدني، ثانيا هداني بالعقل هذا النبي الباطن كما في الروايات أو الرسول الباطن، بعد ذلك هداني بالأنبياء أرسل لي الرسل ما شاء الله وواتر إليهم رسل ليستأدهم ميثاق فطرته وما شاكل ذلك، ثم الأوصياء ثم الكتب ثم 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 ما شاء الله من هذه الأمور. فبالتالي هذه مقدمات الإيمان، يعني على الهداية إلى الإيمان، أسبابه القدرة على الإيمان وما شاكل. فليكن إذن نقول في مقام الجواب ردا على الأشاعرة، فلنفرض معكم أن هذا الإيمان ليس يستحق الشكر لأنه فعل اختياري للإنسان، ولكن ماذا؟ فليقع الشكر على مقدمات الوصول إلى هذا الإيمان، يقع الشكر على مقدمات الوصول إلى هذا الإيمان والاقتدار على تحقيقه. هذا الجواب الذي ذكره المصنف. يمكن أن نقول كذلك نحن في مقام الجواب بأنه حتى هذا الشيء الإيمان في النتيجة يستحق، يعني ما توجد هنا عندنا ملازمة عقلية أو شرعية أو حتى فطرية أو عادية أو عرفية أو ما شئت فعبر تقول إذا كان هذا فعل الإنسان لا يستحق الشكر، لا، حتى لو كان فعل الإنسان لا مانع من، لأن في النتيجة الإنسان وفعله لا يستغنى عن الإفاضة الإلهية. قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، بل الشكر الذي يشكر الإنسان به الله هو هذا يحتاج إلى شكر كما في روايات وردت عندنا، لأن في كل لحظة الإنسان عندما يقول شكرا لله هذه الكتستر تحتاج أن يكون الإنسان مفاض عليه في كل لحظة في أثناء الكلمة أو غيره وفي كل أفعاله يحتاج إفاضة، وفعل كل إفاضة يحتاج الإنسان أن يشكر الله، ولا ينقطع الشكر ولا يمكن أن نصل إلى حد أو نهاية لشكر الله. كلما شكرنا هذا الشكر يحتاج إلى شكر، هذا الشكر الثالث يحتاج إلى شكر ثالث وما إلى ذلك. فأين يخرج الإنسان عن نعم الله؟ فهذه الرؤية الضيقة عند هؤلاء الأشاعر وغيرهم واقعا ماذا لا يمكن قبولها في ما نحن فيه أو في غير ما نحن فيه. النتيجة الإنسان في أفعاله الاختيارية في كل تصرفاته في أساس وجوده في صفاته في إلى غيره كلها ماذا هي نعم من الله، والتوفيقات إلى الهداية من الله، والهداية نفسها نعمة من الله وما إذك، مع أن الإنسان كما أشرنا في بحث مفصل في بداية هذه في بلد هذا الفصل طبعا أشرنا إلى مسألة ماذا لا جبر ولا تفويض ولكن أمران وياي بين أمرين. هذه إذن عدة إجابات ممكن ذكرها وبيانها فيما نحن فيه. ما دي واضح هذا المقدار؟ طبق العبارة. قال والشكر على مقدمات الإيمان. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم. قالوا لو كان العبد فاعلا للإيمان لما وجب علينا شكر الله تعالى عليه على ماذا؟ على إيمان، والتالي باطل بالإجماع، والتالي باطل بالإجماع، لأنه يجب الشك كما قلنا عقلا ونقلا وجوب الشك، والتالي باطل بالإجماع يعني عدم شكر الله هذا باطل. فالمقدم مثله اللي هو لو كان العبد فعلا هذا هي يبطل لوجود المماز بين المقدم والتالي كما أشاروا. قال والشر، قلنا أصلا لا توجد ملازمة المقدم والتالي، هذا أول الكلام، لا توجد مقدمة، لا تلازم، لا تلازم لا حقيقي ولا عرفي ولا شرعي ولا ولا وما شر. هذا ترتيب بين أمرين ضم شيئين بجنب شيء آخر، أكثر إشكالاتهم أو أكثر قياساتهم لا تخضع للموازين العلمية، أو أعتقد نقول بعض إشكالاتهم أو بعض أقيستهم لا تخضع للموازين العلمية المنطقية التي تذكر في محلها. قال والتالي باطل فالإجماع فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة كما يدعون، فإنه لا يحسن منا شكر غيرنا على فعلنا، هذا فعلي وأنا أشكرك عليه، مضافا كما يمكن أن يقال بأن دائما أو تجد في بعض مفاصل كلماتهم وإشكالاتهم ما هو أي مفصل؟ مفصل دائما قياس الخالق بالمخلوق، هذه المشكلة بعد، قياس الخالق بالمخلوق، بأني كما أنه إذا أنا وأنت جالس الآن أنا فعلت شيء لنفسي مثلا، فلا أشكرك أنت على هذا الشيء لأن هذا أنا الذي فعلته، مثلا أنا الآن أخذت كأس الماء وشربت، عرفان لا ينبقي عرفان لا يجب أن أقول لك سيدنا شكرا لك على هذه الخدمة، أنت ما قدمت شيء. فقياس الله بهذا يقول الله نفس الشيء، لا، أين الخالق والمخلوق، أين الثرى وأين الثريا، والقياس مع الفارق. فكما قلت هذه يعني وضع المقدمات والتالي غير تام، يعني بالنتيجة هما غير صحيح، لا توجد ملازمات حقيقية. قال عيد العبارة، قال أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، قالوا لو كان العبد فاعلا للإيمان لما وجب علينا شكر الله تعالى، والتالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة فإنه لا يحسن منا شكر غيرنا على فعلنا، هذا ما طرحه. والجواب نقول أن الشكر، طبعا بعض إجابات الشارح والماتن هي هم قريبة للإجابات الجدلية، يعني يكتفي به يعني كأنه يسلم ابتداء معهم ولكن يناقشهم مثلا في كذا كما أشرنا لبعض النقاط، وإلا الجواب حق الجواب هم ما ذكرنا مع مضافا لما ذكره المصنف. قال والجواب أن الشكر ليس على فعل الإيمان بل على مقدماته، يقول حتى الإيمان له شكر، وما كما قلت يساير هؤلاء ذهنيات الأشاعرة في هذا المقام وغيره في بعض الأبحاث. قال والجواب أن الشكر ليس على فعل الإيمان بل هو على مقدمات ماذا؟ بل هو على مقدمات ماذا؟ بل هو على مقدماته كأسباب الهداية وما شاكل ذلك، وتعريفنا إياه، الله عرفنا نفسه، عرفنا أولياءه، عرفنا الطريق إلى الحق، عرفنا الصراط المستقيم، وذلك نقول اهدنا الصراط المستقيم، وتعريفنا إياه وتمكيننا منه وحضور أسبابه والاقتدار على شرائطه، يعني والقدرة التي أعطانا الله لتحقيق شرائط الإيمان، واضح؟ قال والشكر على مقدمات الإيمان، جيد، واضح لهنا؟ آخر شبهة طرحها المصنف هي الشبهات النقلية. بعد أن طرح الأشاعرة هذه الشبهات والتي بظاهرها أو في بعض ظاهرها شبهات عقلية أو كذا كما أبطلناها، نقول هنا عندهم كذلك ماذا؟ عندهم كذلك ماذا؟ شبه إن صح التعبير أو أدلة نقلية على مدعاهم، بأن لو رجعنا إلى القرآن وجدنا آيات تدل على هذا المدعى، على أن الإنسان مجبر في فعله، أن الإنسان ليس هو فاعل لفعله وليس هو خالق لفعله، إن صح التعبير. هنا المصنف بشكل عام يقول الآيات التي ذكرها هؤلاء ماذا؟ كما نقول قرأوا شيء من القرآن وغفلوا عن شيء آخر، وإن عبر عنها معارض وكذا أو مخالف أو معارض، نقول في النتيجة لا يوجد في القرآن تعارض، هذا تسامح في العبارة من المصنف. القرآن خال عن أي تعارض أو تناقض أو اختلاف بصريح القرآن، كما في قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، واضح. فبالتالي لفظ معارض فيه مسامحة، بل نقول بأن الآيات الواردة هؤلاء القرآن لكي يفهم لابد أن ينظر إليه ككل، إما أنظر إلى آية وأترك هذا بصريح القرآن، هذا إيمان ببعض وكفر ببعض، هذا كلام خطير جدا. يؤمنون ببعض الكتاب يكفرون ببعض، صريح القرآن تكلم عن هذه الظاهرة الخطيرة. القرآن لابد أن يفهم كحقيقة واحدة متكاملة، ومن فهم القرآن خصوصا كما فهم القرآن على مساره الصحيح عند الأولياء المعصومين واتباعهم الحق هو في النتيجة يوصل إلى الحقائق القرآنية، سوف يكتشف القرآن بأنه فعلا، أو يكتشف الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى وبأوليائه المعصومين يكتشف بأنه حتما لا جبر ولا تفيض، ولكن أمر بين أمرين، تظهر وتتجلى في القرآن حقيقتان. أما إنسان يقرأ القرآن يأخذ آية ويترك آية، هذا غير صحيح. من هنا معذرة المصنف سوف يشرع بالآيات التي هم ماذا استدلوا عليها، على كما يزعمون على الجبر، ثم يقوم بالرد على هذه الآيات، يعني استغفر الله الرد على هذا الفهم الخاطئ لهذه الآيات عند هؤلاء. فلذلك نحن مراعاة للوقت، فنقرأ وإن استطعنا نرجع بعض الآيات إلى مصادرها، يعني إلى السور والآيات. يعني هنا في حسب هذه الطبعة التي عندي أنا ما موجود أصلا تذكر الآية بشكل سريع طبعا من باب الفائدة، إنه الآيات هذه كل آية بعد نرجعها إلى السورة بشكل طبعا سريع، واضح. إذن الآن فقط جو البحث أن يستعرض الآيات التي يدعي الجبري أنها تفيد الجبر ويقوم ماذا بالمناقشة. وإحنا عندنا أصل، عندنا صحيح القرآن فيه محكم وفيه متشابه، ولكن إرجاع المتشابه إلى المحكم تتضح الآية، وهذا بحث في أبحاث علوم القرآن هناك يذكر هذا البحث في محل. قال الماتن والسمع متأول ومعارض بمثل. قلنا المعارضة هنا يعني غير صحيحة العبارة تقريبا، لكن كما قلت في مقام الرد على هؤلاء أنه لا يوجد تعارض بين هذه الآية والآية. والترجيح معنى، يعني يقول بأن الفهم الصحيح إذا ضممت هذه الآية معها يفهم، فيكون الترجيح معنى، وهي إفادة أن الإنسان في عين أنه مختار، في أن أنه لا يستغني عن المدد لله والعطلة، اللي هي كما وضحناها فيما تقدم نظرية الأمر بين الأمر لا جبر ولا تفيض ولكن أمر بينهم. يعني من يقرأ القرآن حق تلاوته ويتأمل فيه وتدبر فيه عبر البوابة المعصومة ومشاكل ذلك، عبر البوابة المعصومة عبر أهل البيت، يعني القراءة الحقيقية الصحيحة للقرآن والقراءة اللفظية القراءة المعنوية إدراك المعنى عبر ما أفاده المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تتضح عندنا أنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين كما أشرنا. قال والسمع متأول ومعارض بمثله والترجيح معنا. قال أقول الشارح علم الحلي، قال أقول هذا جواب عن الشبهة النقلية، لأن الآن شبهة من نقل، بطريق إجمالي، ما رح بعد نذكر كل شيء، نذكر أهم ما ذكر يعني. وتقريره أنهم قالوا قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على الجبر كقوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هذه سورة الرعد، سورة الرعد آية 16، قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون الصفات 96 وهكذا، عرفت؟ هذه استفاد منها الله خلق. يعني الله خلقني وخلق فعلي، إذن أنا لست خالق لفعلي، إذن أنا مجبر، هكذا يراها الأشعري. أو الله خلقكم وما تعمل، إذن كل أفعالكم مخلوقة لله، إذن أين فعلكم أيها الإنسان، أين فعلك أيها الإنسان؟ فالنتيجة أنت مجبر في فعلك. ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم. هذه الآية سورة البقرة آية 7. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، سورة الأنعام 125. واضح؟ إذن هذه مجموعة من الآيات استفاد منها الأشعري أن الإنسان ماذا؟ ليس مختارا في فعله، بل هو مجمور في فعله. قال هذا والجواب، والجواب أن هذه الآيات متأولة لها تفسير، كما قلنا هذه تضم إلى الآيات وهي تتضح الحقيقة. فلماذا ترون القرآن وتقرون بعين واحدة؟ والجواب أن هذه الآيات متأولة، وقد ذكر العلماء تأويلاتها في كتبهم. واضح؟ فإذن من يتأمل في حقه يجد بأن هذا لا تدل على الجبر أساسا، تدل على أن الله سبحانه وتعالى مطلق، له المطلق الفاعلية، له القدرة، وأن العلة أو أن المعلول يحتاج إلى علته ماذا؟ حدوثا وبقاء، مع أن الإنسان مختار في فعله لا يستغني عن الله. هو هذا. والجواب أن هذه الآيات متأولة، وقد ذكر العلماء تأويلاتها في كتبهم، وأيضا فهي معارضة بمثلها. قلنا هذه العبارة معارضة، ما في شيء معارض في القرآن إلا باب المستسامح في العبارة. وقد صنفها أصحابنا على 10 أوجه. الآن الآيات التي تذكر في مقام الرد كما في أصلا صريحة وواضحة، أحدها الوجه الأول، الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد، واضحة، آيات دالة على ماذا؟ على إضافة الفعل إلى العبد، كقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذه سورة البقرة آية 79. قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن، الأنعام 166. فويل حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الأنفال 53. بل سولت لكم أنفسكم، بل سولت لكم أنفسكم، هذه النفس تسول للإنسان، سورة يوسف 100 أو سورة يوسف 18 آية 18. فطوعت له نفسه، المائدة سورة الآية 30. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، النساء 123. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، المدثر 38. كل امرئ بما كسب رهين، الطور 21. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إبراهيم 22. واضح؟ هذا سجلنا الآيات لكل اللي يريد يراجعها بعدين ويراجعها من التفاسير ويستفيد في تفاسيرنا الموجودة في المقام. فعلى كل حال هذه الآيات صريحة وواضحة وجلية على أن الإنسان ماذا؟ ينسب فعله إليه، مع الاعتقاد كاملا ماذا؟ بنفي الجبر ونفي التفويض، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، بعد صريحة واضحة أنه أنت تتبع الظن أيها الإنسان، مثلا أنت تسولت لك نفسك، أنت ماذا إن صح التعبير تكتب الكتاب بيدك، أو أنت الذي تغير نفسك وما شابه. إذن لماذا أنتم أيها تنظرون إلى آيات وتغفلون عن آيات أخرى؟ هذا الوجه الأول الذي ذكره علماءنا في الرد على من؟ على الأشاعرة. الثاني، الوجه الثاني نقل 10 وجوه، هذه وجه ذكر مجموعة منها طبعا في آيات أخرى غيرها كذلك. الثاني الآيات الدالة، الوجه الثاني الآيات الدالة على مدح المؤمنين على الإيمان وذم الكفار على الكفر والوعد والوعيد، آيات صريحة أن الله يمدح المؤمن، ولا شك أن مدح المؤمن على فعله ماذا فرع ماذا؟ أحسنت، فرع الاختيار. لو كان هو مجبر على فعله لماذا يمدح؟ لا معنى للمادح، لا معنى للمادح، بل بالعكس كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو كان الله، مضمون العبارة، لو كان الله أجبر عباده على طاعته وعلى معصيته نستجب الله، يقول لكان المسيء أولى بالإحسان من المحسن. المسيء مفروض هذا نحسن إليه والله يحسن إليه أولى من المحسن. لماذا؟ يقول لأن هذا المسيء، لاحظوا اللي صدرت من الإساءة، يقول أنا أريد أن أحسن لكن أجبرت على فعل الإساءة، والمحسن اللي صدر منه فعل الإحسان يقول أنا أريد أن أفعل السيء ولكن الله جبرني على فعل الحسن. الآن في هذه المعادلة من يستحق المدح والثناء؟ المسيء، لأن نيته مسكين، أراد أن يكون تقيا، أراد أن يكون مصليا، لكن الله استغفر الله جبره على خلاف ذلك. وذاك لا صلى، لا يكون تقي ولا يكون ماذا مصليا، لكن الله أجبره على الصلاة. دقيق كلمة أمين وسلام الله عليه دل على مسألة الحسن الفاعلي عند الإنسان والقبح الفاعلي، هذا هم خطير اللي يطرحوا فينا مسألة التجري في علم الأصول وكذا، التجري اللي يكشف عن القبح الفاعلي. فعليه نقول هكذا كان صريح، إذن آيات تدل على مدح المؤمن هذا كاشف عن اختياره، تدل على ذم الكافر تدل على اختياره، وإلا لماذا يذم الكافر على فعل ليس باختياره؟ كان بالعكس الكافر أولى بالإحسان من المؤمن. لاحظوا الآيات في قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، سورة غافر آية 17، واضح وياي؟ اليوم تجزون ما كنتم تعملون، الجاثية 28، وإبراهيم الذي وفى، النجم 37، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الأنعام 164. هل لتجزى كل نفس بما تسعى، طه 15، واضح؟ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، النمل آية 90، واضح، آيات صريحة، أنزل عملك جزاء، عملك هو جزاء. أنا نظرية كانت لنا شغل في بحث المعاد، قل إنما هي أعمالكم ردت إليكم كما رد عن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. واضحة الدلالة على ماذا؟ على الاختيار، وأن الإنسان مختار وبالتالي يذام، يمدح، يعاقب، يثاب، كل هذا فرع الاختيار. فلو سلبنا الاختيار كل هذا لا معنى له. خوش يقول هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، النمل 90 كما قلنا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، الأنعام 160. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ماذا؟ آل عمران للآية السابقة، من جاء بالحسنة فله 10 ومن أعرض، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، قلنا الأنعام 160، ومن أعرض عن ذكري، طه 124. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، البقرة 86. إن الذين كفروا ماذا بعد إيمانهم، آل عمران 90، واضح؟ هذه كلها كما قد تدل على الاختيار وبالتالي يبطل رأي الأشعري. الثالث، الوجه الثالث، الآيات الدالة على تنزيه أفعال تعالى عن مماثلة أفعالنا في التفاوت والاختلاف الظلم. الله سبحانه وتعالى لو كان هذا كل شيء فعل الله بالأمر الذي يفهمه الأشعري لاستلزم لماذا الله يفوت يعني يذكر بين فعلي الذي يصل مني وبين فعله، لأن المفروض ماكو مجال للتفاوت، لأن فعلي وفعله هو فعله، فلماذا يفاضل ويعني يوجد خلاف بين فعلي وفعله؟ وصريح القرآن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن، سورة الملك آية 3. إذن فعل الله لا ترى فيه تفاوت، لكن هذا يكشف أن فعل غير الله كفعل الإنسان المختار قد ترى فيه تفاوت. هذا يكشف أن فعل الإنسان بالاختياري ماذا يختلف عن فعل الله سبحانه وتعالى. واضح؟ قال الذي أحسن كل شيء خلقه. السجدة آية 7. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الحجر 85. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. النساء 40. والحال الإنسان يظلم. وما ربك بظلام للعبيد. فصلت 46. وما ظلمناهم. هود 101. لا ظلم اليوم. غافر 17. ولا يظلمون فتيلا. النساء ماذا 49. واضح؟ إذن واضح هذه الآية هذا الوجه الثالث على أن التفاوت بين فعل الله وفعل الإنسان، هذا يكشف عن أنه فعل الإنسان يختلف عن فعل الله نتيجة اختياري، فبالتالي يكون قبيح يكون حسن وما شاكل ذلك. الوجه الرابع الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي والتوبيخ على ذلك كقوله تعالى ماذا؟ كما في قوله تعالى كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله، البقرة 28. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، الإسراء 94. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، النساء 39. وما منعك أن تسجد، صاد 75. فما لهم عن التذكرة معرضين، المدثر 49. لما تلبسون الحق بالباطل، آل عمران 71. لما تصدون عن سبيل الله، آل عمران 99. إذن لاحظوا معي هذه الآيات التي ذكرها المصنف هنا تدل على أن يذم العبد على عصيانه على كفره يوبخه الله، كما قلت كله يرجع إلى اختيار الإنسان، فهي قريبة إلى ما ذكرناه في تقريبا الوجه الثاني، صحيح تقريبا لهذا المعنى ربما. نعم واضح. جي الوجه الخامس الآيات الدالة على التهديد والتخيير كقوله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يهدد ويخير، هذا كله كاشف عن اختيار الإنسان، وإلا لو كان إنسان مجبر لا معنى لأن يهدده الله أو يخيره أو ما شاكل ذلك، كما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الكهف 29. اعملوا ما شئتم، إذن لك مشيئة لك اختيار، اعملوا ما شئتم، فصلت 40. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، المدثر 37. فمن شاء ذكرا، وين المدثر 55. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، المزمل 19. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، النبأ 39. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الأنعام 148. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. الزخرف 20. إذن واضح الآيات ماذا التي تدل على أن الله يهدد هؤلاء الكفرة الفسقة نسج الله يعبدون الأوثان مضاف، فتكشف ماذا كشف عنيا عن أن هذا كله مترتب على اختيار الإنسان أحسنتم وفعل الإنسان. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس في قوله تعالى الآيات يعني مضمون الآيات الدالة على المسارعة إلى الأفعال قبل فواتها. لو كان هذا الفعل ليس فعل الإنسان لماذا أصلا يطالب بالإسراع و إلى غير، أبدا ما يحتاج إلى هذا المعنى، أصلا ليس بحاجة إلى هذا المعنى أنه يطلب منه الإسراع وما شاكله ذلك. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، العمران 133. أجيبوا داعي الله، الله يأمر أجيبوا، فعل أمر يدل على الوجوب. أجيبوا داعي الله، الأحقاف 31. استجيبوا لله وللرسول، الأنفال 24. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، الزمر 55. وأنيبوا إلى ربكم، الزمر 54. واضح الآيات تدل على المسارعة على الحث على عذر، هذا يكشف عن ماذا؟ عن الاختيار في الفعل الإنساني. الوجه السابع الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة به وثبوت اللطف منه، كقوله تعالى وإياك نستعين. وبالإنسان لو كان مجبر على فعله بعد ما له معنى أصلا طلب الاستعانة. طلب الاستعانة فرع الاختيار، فرع الإرادة، إن أريد أن أطيع فالله أعني، الله وفقني، أو أدم علي هذه النعمة نعمة اختيار للإيمان وللعمل الصالح فأعني على ذلك أدم عونك وعطائك لي، هذا يدل على الاختيار. واضح كما في قوله تعالى وإياك نستعين، الفاتحة آية 5. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، النحل 98. استعينوا بالله، الأعراف 128. استعينوا بالله. أولا يرون أنه يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اللي هو التوبة 126. واضح هذا اللي هو أي وجه؟ اللي هو السابع. الثامن اختصار الآيات الدالة على استغفار الأنبياء، ربنا ظلمنا أنفسنا، الأعراف 23. سبحانك أني كنت من الظالمين، واضح الأنبياء 87. ربي أني ظلمت نفسي، القصص 16. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، هود 47. التاسع الآيات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بنسبة الكفر إليهم، كقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، إلى قوله بل كنتم مجرمين، 31 إلى 32. ما سلككم في سقر، قال لم نكن نصلي ولم نكن من المصلين، المدثر 42. كلما ألقي فوج، سورة الملك 8. آخر شيء الوجه العاشر الآيات الدالة على التحسر والندامة على الكفر والمعصية وطلب الرجاء، كقول تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل، هذه الآية كم؟ فاطر 37. ربي ارجعوني، المؤمنون 99. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، اللي هي ماذا؟ السجدة 12. وكذا أو تقولوا حين ترى العذاب لو أن لي كرة، الزمة 58. إذن إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، وهي معارضة كما قلنا معارضة مسامحة، يعني معارضة أو مؤولة بما ذكروا على أن الترجيح معنا، لأن التكليف أن يتم بإضافة الأفعال إلينا بالدليل العقلي والوجداني والنقلي، وكذا الوعد والوعيد والتخويف والإنذار، كل هذا فرع ماذا؟ فرع الاختيار. وإنما طول المصنف في هذه المسألة لأنها من المهمات، وذكر بعض الشبهات وأكثرها من أجل أهمية هذه المسألة. إلى هنا انتهينا بحمد الله من المسألة السادسة في أن فاعلون، يأتي إن شاء الله الحديث في المسألة السابعة في المتولد. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.